كنتم خير أمة أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كل ما يقوم به الإنسان، كل حركات الإنسان بكل أعضائه وبكل جوارحه إنما تعبر عن شيء. ما من حركة يقوم بها الإنسان في هذه الحياة إنما يراد منها حقيقة معلومة، يراد من وراء هذه الحركة شيء معين. هنالك حركات لها واقع ولها دلالة، نفس الحركة لو تغير الموضوع، تغير الزمان وتغير المكان لكان لها دلالة أخرى، دلالات متعددة قد تكون حقيقة واحدة ولكن باختلاف المصادق الموضوعية لتلك الحركة يكون لها حقيقة تختلف عن بقية الحركات ويكون لها دلالة تختلف أيضا. هذا في الجانب التشريعي، حتى في جانب المسائل الشرعية نجد أن حركات الإنسان تارة نفس الحركة تكون هي محللة عند الشارع، ولكن لو تغير الزمان وتغير الموضوع وتغيرت الجهة هذا الشيء الحلال يصير حرام، أو الحرام يتحول إلى حلال، أو المستحب يتحول إلى مكروه والمكروه إلى محرم. فإذا حركات الإنسان وما يقوم به الإنسان في هذه الدنيا إنما تنقسم على تلك المصادر، المصدر هو الذي يعين دلالة هذه الحركة، هو الذي يبين حقيقة هذه الحركة. من باب المثال لو نظرت إلى الابتسامة، الابتسامة هي حركة يقوم بها الإنسان، كثيرا ما يبتسم، ولكن هذه الابتسامة هذه الحركة الخفيفة يمكن تشيل إيده، هذه حركة تحتاج إلى طاقة، ها؟ إذا تريد تمشي تحتاج إلى طاقة، ولكن الابتسامة ما تحتاج إلى طاقة أبدا، يعني بمجرد ما الإنسان يبتسم هذه الابتسامة ما تحتاج إلى طاقة ولكن إنها مدلول ودلالة كبيرة جدا. يعني لو أنت الآن إنسان سلم عليك والسلام عليكم تخاف من عندها كش فيها مصاعد، ولكن إذا واحد سلم عليك بابتسامة، الابتسامة هي في الواقع رسالة حب، الابتسامة رسالة شفافية الإنسان تنعكس في الابتسامة. أنت جرب الآن لما واحد يسلم عليك بابتسامة تقول والله هذا أخلاقه حلوة ما سوى لك شيء، هو سلم وكل الناس يسلمون، ولكن الابتسامة لما تكون مع السلام تحصل السلام انطباع جدا جميل، تحمل شفافية خاصة. نفس هذه الابتسامة لو الإنسان جعلها في كلامه، لما تتكلم مع الناس، لما تستقبل الناس، لما تجلس في جلسة فيها ابتسامة حلوة، تلاحظ أنه الإنسان يشعر بشفافية في واقعه، بشفافية في قلبه، مو بس أنت تشعر بهذا الشيء، حتى الطرف المقابل، يعني لما تتكلم مع الآخرين بهذه الابتسامة، بهذا الأسلوب، تلاحظ أنه الكلمة تأخذ موقعها، لأن الابتسامة فيها دلالة جدا كبيرة. فإذا الابتسامة تدل على انطباع طيب جدا عند الناس، ولكن نفس الابتسامة أنت تبتسم في مكان الناس عندهم عذر، الناس لايف يذمونك على العمل هذا، يقول هذا مو مكان الحين لا تبتسم، الناس عندهم عذر، كل إنسان موقر. أيام حزن أهل البيت سلام الله عليهم، هنالك مثلا أشاهد بعض الشباب أثناء المجلس قليل أثناء اللطم يلطم ويضحك ويبتسم، ولكن الابتسامة مو مكانها هنا، متفق؟ الابتسامة تغير مكانها، لما صار في مجلس عزاء عند ناس يقول لك لا تبتسم، لما تمشي خلف جنازة الإسلام يقول لك لا تضحك، ليش؟ هنالك مشاعر، أكو ناس حزنانة موجودة، إذا ما تقدر تمسك نفسك لا تمشي. شوفوا هذه الابتسامة واحدة، نفس الابتسامة هذه فإذا تحولت تارة إلى رسالة محبة إلى الناس، إلى نفوذ وتأثير على قلوب الآخرين، وتارة تحولت لا إلى حالة بعيدة عن ذلك. الآن أنت جالس في مكان، ها؟ جالس أنت على هذه القنفة، وواحد جالس في ذلك المكان الطالع، هو يطالعك، تقول إيش في هذا يطالعني؟ ولكن ابتسم، إذا هو ابتسم يعني خلاص ما فيش، هذه الابتسامة تخلي تريح الإنسان نفسيا. ولكن نفس الابتسامة خليها في جانب آخر، لو أن الفتاة نظرت إليك أنت الشاب وابتسمت لك، شنو فيها دلالة؟ فيها دلالة كبيرة. شوف الابتسامة تحولت، إذا كانت الابتسامة يعني لما تنظر إلى الفتاة تنظر إليك ما في ابتسامة، يعني ما في مجال، ولكن بمجرد ما طلعت الابتسامة يعني ها في مجال. الابتسامة هي رسول، هي فيها رسالة. الشباب هو ما شاء الله عليهم بالهبل يبتسمون، يضحكون يبتسمون، هذا ما شاء الله. ولكن الفتاة محاسبة، الفتاة لما تبتسم إلى الشاب الأجنبي، هذا الشاب 15,000 حساب يحسب لها، يقول ليش ابتسمت لي؟ حتما هذا تبيني، حتما تريد تسوي علاقة معاي، وأنا ابتسام مو طبيعية. نعم أكو بعض المجتمعات، مجتمعات منفتحة، هي طبيعة عندهم هذا الشيء، يعني تروح إلى واقعهم إلى بيوتهم تشوف هذه الحالة طبيعية. أضرب لك مثال، لبنان، لما تروح إلى لبنان إلى الأسر في داخل لبنان، يعني لما الأسرة البنت لما تبتسم لا ما فيها دلالة، ولكن في هذه مجتمعاتنا اللي بعيدة عن بلاد الشام، المجتمعات الثانية لا، ابتسامة الفتاة يحسبوا لها 1000 حساب، وهي تعرف ذلك. والفتاة إذا تريد تخلي الشاب يركض وراها من مكان إلى مكان، من منطقة إلى مكان، من سيارة، حتى بالسيارة، حتى بالسيارة وراها ليش الابتسامة بس، وتشوف هذا المسكين ساعتين ثلاثة يدور وراها، هي من وراء ابتسامة واحدة. شوف، فإذا نفس الابتسامة تحولت إلى ابتسامة تجر إلى الحرام، ابتسامة تجر إلى الرذيلة، ابتسامة تجر إلى غضب الله. نشوف الابتسامة أكثر من ذلك. الإسلام يقول لك إذا تحولت الابتسامة إلى ضحك، يقول مو محرم، أضحك مو مشكلة، لأن هذا الضحك لما يضحك الإنسان أكو هرمون عند الإنسان يبدأ بالإفراز في داخل جسمه، يسموه هذا هرمون السعادة. الإنسان الذي يبتسم كثيرا، الإنسان الذي يضحك كثيرا، هذا الإنسان عنده هرمون داخلي، هذا الهرمون يأثر على سعادة الإنسان، الإنسان يحس بحالة خير. ولكن بالعكس هذا ما يضحك، شوفه دائما محبس والناس كلهم يريدوا، جيب لي واحد يقول هذا محبس، والله أنا أحبه، أحبه لأنه محبس شكله يا أخي، أبدا، يقول لا هذا أخلاقه حلوة يا أخي، بس كلمتين تتكلم ويا يبتسم، فالناس يحبون هذه الحالة. فإذا الضحك جيد ولكن إلى حدود، يقول إذا تضحك زيادة أكثر من اللزوم الضحك يميت القلب. شوف لحد معين تضحك زيادة لازم، يقول لك يميت القلب. إذا زاد الضحك قاعدين قاعدة وصار سوالف ونكت وقرايف وضحك ما في إشكال، ولكن قل بعد ذلك اللهم لا تمقتني، لا تغضب علي. زين، هذا في جانب. أكو هنالك النهي عن القهقهة، قهقهة هذا الضحك بصوت عالي، الإسلام ينهى عن ذلك. في الطرف المقابل الإسلام يقول لك من الصبح الليل ابكي، أبدا ما يقول لك هذا، ما يقول لك الإسلام ابكي، ولكن يقول دائما كن بشوش مع الناس. وهذه من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله كان ببشارة وابتسامة دائما مع الناس، أمير المؤمنين من كثرة بشارته وابتسامته قالوا من أسباب أنه أبعد الخلافة من عنده، هذا من الحجج اللي هم جابوها، يعني قالوا أن فيه دعابة، التفتوا، يعني الإمام علي كرم الله عليه كان دائما مبتسم مع الناس، هذه أخلاق الإمامة، أن فيه دعابة، لأنه هم بيد هذه الحجارة ويضرب الناس فيها، وأخلاق سيئة مع الناس، يتصور هو هذه الأخلاق المثالية، ما يدري أن أخلاق الإسلام أن تتعامل مع الناس، مع جميع الناس بطيب. هذا مثال أنا ضربته وتوسعت فيه علشان أقول أن كل عمل، كل حركة، شوف هذه العين، العين إذا يغمز الإنسان ما فيها شيء، ولكن إذا غمز غمزة للفتاة تحول فيها حرام. شوف الغمزة إذا تغمز أنت وين نفسك، أنت قدام المراية ما فيها شيء، ولكن إذا غمزت للفتاة لا الوضع تغير، صار في حرمة، ملتفت. أنت الآن صافح إنسان عادي، صافح أختك أمك محارمك، ولكن إذا صافحت بنت عمتك لا حرام. إذا صافحت وحدة أجنبية بالدوام قلت لا ما يصير، لأنه هذا واقع اجتماعي وهذا بإحراج الإسلام. يقول ما بإحراج أبدا، ما في مجال. الآن حتى بالغرب لما تجي وحدة قل عفوا سوري ما أقدر، أنا إنسان عندي ثقافة ديني يقول أنه ما أقدر أصافحك، وأنت محترمة عندي تفهم، مجتمعاتنا الشرقية ما تفهم هاي الأمور هذه، عرفت؟ ولكن هم لما توضح لهم هم بس أنت المهم لا يكون إهانة لهم، قل هذا مو إهانة، ولكن الشرع والدين الذي أودين به لا يسمح بذلك. فإذا حركات الإنسان هذه الحركة حركة، هذه النظرة صارت النظرة، لو كانت النظرة الأولى الإسلام يقول ما فيها إشكال، ولكن إذا كان نظرة أولى يعني شنو؟ يعني يقول خليت عيني وما شلت عيني، لا، النظرة الأولى يعني الثانية الأولى، الثواني الأولى من النظر الإسلام يقول لك ما في إشكال، ولكن تتعمد النظر في إشكال. فإذا مشي الإنسان، أذن الإنسان، عين الإنسان، مشي الإنسان، حركة اليد، كل حركة يقوم بها الإنسان إنما له دلالة معينة. هذه الدلالة تقودنا إلى فلسفة الحلال والحرام في الحياة. لماذا؟ أن الله تبارك وتعالى جعل لنا فلسفة، يعني إلهي أنا أسلم على أختي ما في إشكال، أسلم على بنت عمي في إشكال، شنو السبب؟ إلهي أنت الآن حرم الزنا، ولكن كلمتين أو خمس كلمات إذا قال الإنسان تحول إلى زواج فهذا المحرم صار حلال، شنو هذا الشيء؟ التفتوا جيدا. فإذا كل عمل يقوم به الإنسان بين أمرين، بين أن هنالك محرم ما تقدر تسوي هذا الشيء أبدا، الإسلام يمنعك، وفي قباله جعل هنالك شيئا حلالا. إذا ما هي الفلسفة؟ فلسفة الحلال وفلسفة الحرام في الحياة. أولا الفلسفة الأولى للحلال والحرام، الفلسفة الأولى فلسفة الانقياد وفلسفة التمرد. شنو الانقياد؟ الله تبارك وتعالى لما قال لك هذا حرام، الآن روح أنت جيب أدلة العلماء، أدلة علماء الطب وعلماء النفس كلهم يقولون أن الغناء بالعكس هو مفيد للإنسان. الله سبحانه وتعالى مع قطع النظر، أنا ناقش في هذا الشيء، مع قطع النظر الله قال لك أن هذا محرم، يعني شنو؟ يعني ما في مجال أبدا، أبواب مغلقة. شنو الفلسفة؟ هذه الفلسفة في الحلال والحرام فلسفة التمرد والانقياد في الإنسان. الله تبارك وتعالى يختبر الإنسان، هل ينقاد لأمر الله؟ هل يطيع الله تبارك وتعالى مع قطع النظر عن الفلسفة أنه هذا ليش حرام؟ هذا مو شغلنا ليش حرام، هذا ليش الله وجب علينا؟ مو شغلنا ليش الله وجب علينا، الله يريد يختبرنا جميعا، يقول لك أيها الإنسان أنت لازم تلتزم بهذا، لازم أنت تلتزم بهذا الحلال، تلتزم أن هذا الحرام تتركه، لا تعمل به، تبتعد عنه. يربف الإنسان، يربي في الإنسان حالة الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. هذا الانقياد شو يسموه؟ يسموه ملكة العدالة. الإنسان لما ينقاد لأمر الله تبارك وتعالى، لما يستمر على أنه يكون مطيع لله، هذه الطاعة يعني الالتزام بالواجبات، هذه الطاعة يعني ترك المحرمات، هذا التوجه وهذا الانصياع لأمر الله يولد عندنا حالة. شنو هذه الحالة؟ هذه الحالة تسمى بحالة ملكة التقوى، هذا واحد. ولكن في الجانب الآخر أن الإنسان لو انقاد إلى الحرام، هذه المشكلة، المشكلة هنا أن الإنسان لو ضعف، طبيعي عند نفس أمارة والنفس الأمارة قوية وتضغط على الإنسان وتضغط على الإنسان حتى حالة التمرد عند الإنسان. شو التمرد؟ التمرد يعني أن الإنسان يتمرد على الله تبارك وتعالى، الله يقول لا تفعل، يقول لا أسوي، هسه ما يقول أسوي ولكن عمليا يتمرد على الله تبارك وتعالى. إذن هذا السبب الأول. أسباب فلسفة الحلال والحرام أن الله تبارك وتعالى يريد أن يربي عندنا ملكة تسمى بملكة التقوى. الشيء الآخر أن الإنسان لو ما أطاع الله تبارك وتعالى، لو عصى الله، يربي عند نفسه ملكة تسمى بملكة الظلم. يعني إنسان يصير عنده عادي، أنت تقول هذا الإنسان شلون يسوي الحرام؟ يعني هذا الحرام عنده كأكل السلطة، أبدا ما يهتم، ما يقول أن هذا الحرام عنده راجع. ليش؟ لأنه عنده ملكة في الجهة المقابلة. شو اسمها الملكة هذه؟ اسمها ملكة الظلم، أن الإنسان يظلم نفسه، أن الإنسان لا يطيع الله تبارك وتعالى. إيش ما جبت له أكل يأكل لذل، ها؟ ما من وين جبت هذا اللحم؟ مو مهم، يلا خلينا ناكل، هذا حش ما يفيه. لذلك ما يهتم أبدا، ما يأثر فيه أي عامل، المهم يأكل ويتبل ويواصل التخمة، ومهم أنه يشبع. هسه من وين إجا؟ شنو مصدره؟ حلال حرام امشي عمي مو مشكلة، أي بالحش هذا. هذا واحد. أكو ناس نماذج مختلفة في المجتمع، كل واحد يمشي بطريقته. أكو واحد يسأل، لا واحد يوسوس دايس، لا واحد يوسوس حد الوسوسة اللي أكثر من حد المعقول. ولكن إذا الإنسان يوم اللي إجا أكل للبيت المطعم، من حقه يسأل من أي مطعم جايبه أنت؟ من حقه أن يسأل أن هذا مطعم شرعي ولا غير شرعي؟ هذا اللحم شرعي ولا غير شرعي؟ لأنه المطعم قال ما محترق عليك أنت، هو يجيب يمشي بضاعته، هو عنده تجارة وعنده سوق يمشيه، بعد قلبه يحترق عليك ما معلوم هذا الشيء، لازم أنت تبحث وتسأل. هذا أولا السبب الأول. السبب الثاني هو المصلحة والمفسدة. شوف الله تبارك وتعالى ما من عمل قال أنه واجب فيه مصلحة للإنسان، قال أنه مكروه فيه مفسد للإنسان، قال أنه مستحب فيه مصلح للإنسان، قال أنه محرم فيه مفسد. هسه تارة هذا الحكم الشرعي تعرف أبعاده، تارة ما تعرف. أضرب لك مثال تتوضح الأمور. الآن إذا أراد الإنسان يدخل إلى بيت الخلاء، ها، يدخل إلى الحمام، الإسلام يقول لما تقدم رجلك قدم الرجل اليسرى. تقول له ليش يعني؟ شنو الرجل اليسرى؟ شنو الفرق؟ يقول مستحب، مستحب انه تقدم الرجل اليسرى، واذا اردت تطلع تقدم الرجل اليمنى. لماذا؟ ذاك الوقت الجماعه ما عرفوا السبب، بعدين عرفوا السبب. اذا عرف السبب بطل العجب، خلاص. زي شنو السبب؟ السبب الان العلماء يقولون ان الانسان حينما يموت الجانب الايمن يموت قبل الايسر. التفتوا، فإذا جاء ملك الموت في تلك اللحظة الإنسان، ملك الموت هو وقت لك أي ساعة؟ يقول لك يعني أي وقت جاء روحك؟ أبدا، الأرواح بيد الله تبارك وتعالى، وهذا تقدير من الله. ما ندري متى، ما ندري أي ساعة. لذلك إذا كان الإنسان مقدم الرجل اليمنى في دخوله يدخل، وين يدخل؟ داخل الحمام. ولكن إذا مقدم الرجل اليسرى في تلك اللحظة وراح يسقط. إذا مات الجانب الأيمن فليسقط خارج الحمام، وهكذا بالعكس. هذا شيء بسيط جدا في المستحبات والواجبات. ولو نظرت إلى المكروهات ونظرت إلى المحرمات، حتى الغناء، الغناء الآن تعال اثبت لي علميا أنه ما في إشكال، أقول أقل ضرر فيه أنه لوث الروح. أنت عندك ماء نقي الآن، ها؟ عندك ماء جابوا لك اياه، خلي خلون بيه شويه لبن، مشربه الان ما في شيء. لبن هو لبن، مو شيء خطا، مو نجس. تقول انا اريد ماي، ليش خليت لي لبن؟ ها، اذا تريد ماي جابوا لك ماي خلى شويه بيه حليب، تقول لا ما اشرب. شايف بعض الناس يجيبون شاي يخلون بيه هيل، يقول لك شاي ابو الهيل، يقول لا الشاي طعم الشاي لازم بدون هيل يكون، إذا صار فيها خرب طلب الطعام، ما أريد أنا. أكو ناس يشربون زين. فإذا الإنسان المي، هذا المي النقي، إذا يخلون فيه حليب ما يشربه خلاص، يقول ما أريد هكذا. روح الإنسان لو افترضنا أن الغناء ما في ضرر، روح الإنسان إذا دخل فيها غناء تتلوث خلاص أنت في الموضوع. مجرد تلوث روح الإنسان هو هذا يكفي أن يكون الإنسان بعيد عن الله تبارك وتعالى. لذلك أهل البيت كانوا يدققون تدقيق كبير في الحلال والحرام. الإمام الصادق سلام الله عليه جاء إلى رجل من أصحابه اسمه مصادف، قال يا مصادف خذ 1000 دينار واذهب وتاجر. يعني الإمام والأئمة سلام الله عليهم هم كانوا يعملون، الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام زين العابدين، الأئمة كانوا يعملون، رسول الله كان يعمل، أمير المؤمنين كان يعمل. فالإمام الصادق أعطى لأحد أصحابه اسمه مصادف، قال له يا مصادف هذا 1000 دينار روح تاجر اللي فيهم. مصادف أخذ المال 1000 وراح، راح تاجر، طلع مع مجموعة مع قافلة من التجار ماخذين بضاعة إلى بلد، راح تاجر ويا الجماعة ورجع، جاب للإمام الصادق كيسين. الإمام قال له كم هذا؟ قال له هذا 1000 دينار يا رسول الله. قال له زين، وهذا الكيس الثاني؟ قال له 1000 دينار. قال له شنو يعني الربح 1000؟ أقول له يا ابن رسول الله تعشف الآن شو يسمون؟ ذاك الألف. الإمام متعجب يقول له 1000؟ يعني الربح رأس المال 1000 والآن وجايب لي مبلغ 1000، يعني صار ضعفين، شو مسوي أنت؟ الآن الناس لا رحمة ولا شيء، بس امشي وصعد، المهم ما يشوفون هذا المستهلك اللي عنده قدرات مادية ضعيفة أبدا، عنده تجارة خليه يحترق 50 عرقة، مو مهم عنده أبدا، مهم عنده فلوس والحساب يكثر وتزيد الخزينة عنده، حتى حساب يوم القيامة يكثر بعد. التفت إليه الإمام قال له يا مصادف كيف عملت؟ جايب لي 2000، أنا 1000 معطيك. قال له يا ابن رسول الله احنا ويا التجار اخذنا البضاعة هذه، وصلنا للبلد الفلاني، لما اردنا ندخل الى البلد سألنا البضاعة في من عندها ولا ما في، قالوا ما في من هذه البضاعة، فتقاسمنا، اخذنا صرنا نقسم، حلفنا انه نبيع 1000 ب2000، الدينار بدينارين، لان البضاعة ما موجودة بالبلد والناس يحتاجون هذه البضاعة. يقول فعلا دخلنا إلى البلد ودينا البضاعة، فإحنا كان عندنا 1000، كل واحد جاء اللي مودي 1000 جاب 2000، اللي مودي 5 جاب 10000. قال له يا مصادف ذلك على المسلمين؟ سويت هذا العمل على حساب المسلمين، على حساب الفقراء، على حساب المستضعفين، على الناس اللي الآن وضعهم سيء؟ قال يا ابن رسول الله هذا الذي جرى. قال يا مصادف أعطني مالي والألف اللي عندي، أعطني مالي وخذ هذا الألف لك، أنا ما أخذ فلس واحد من هذا المال. قال الإمام الصادق يا مصادف إن مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال. يعني هذا إجحاف للناس، ما نسوي شيء محرم، التفت، ما نسوي شيء، ما ناطب على إنسان، ما ماكل أموال الناس، ما سارق أموال الناس، لا، مسوي بس إجحاف للناس. قال الإمام إن مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال. ليش؟ لأن هذا المال اللي أنت جايبه بإجحاف لبعض الناس مو لكل الناس. الإمام يقول هذا مالي ما أريده. فعلا اليوم إحنا المال اللي ناكله نفكر في هذا التفكير، نتأمل فيه، بعدين يقول لي واحد شيخنا شنو الفساد، شنو الانتشار هذا، هل مجالس الحسينية، هذه المجالس، هل موعظة وهل إرشاد، كان الكلام بالبحر مو بالبحر عزيزي. المشكلة لما يأكل الإنسان لقمة الحرام، المشكلة لما يأكل لقمة فيها شبهة يروح إلى المطعم ما يسأل أن هذا حلال ولا حرام، هذه مشكلتنا الآن. المشكلة الكلمة الجال، البذرة لما تبذرها إذا الأرض ما مهيئة للنمو، إذا هذه الأرض ما مهيئة من حيث الماء والشمس والهواء، إذا كانت أرض سبخة ما تنمو البذرة فيها. حتى لو كانت البذرة حية خليتها في أرض ميتة لا تنمو. الكلام الذي يذكر هو كلام الله، الكلام الذي يذكر هو كلام أهل البيت، هو كلام حي. المشكلة أنه قابلية القابل كما يقول العلماء، دافعية الدافع موجودة، أنه الإنسان يذكر، المشكلة الناس يسمعون كأنه مو سامعين. إما يعاند، ماكو واحد ما يعرف، كلها تعرف أحسن مني بعد. أكو واحد شفته قلت له صلي، قال لي لا. قلت له زين أنت ما تدري الصلاة؟ قال نعم الصلاة عمود الدين. والله زين بعد يعرف الصلاة عمود الدين، ايش ما يصلي؟ شنو المشكلة؟ هذه لقمة الحرام، هذه لقمة الشبهة. هذا الإنسان اللي ياكل ما يسأل من وين. أنت جرب الآن، أنا ما أقول لك أكل أكل نباتي، أنا ما أقول لك أكل أكل نباتي، ولو هذا الأكل اللحم الأحمر يجيب قساوة القلب ويجيب 15,000 مرض، هذا اللحم الأحمر الإنسان. فكيف إذا استمر على ذلك؟ لذلك اليوم اللقمة اللي يأكلها حتى إذا راح الضيف في مكان انتبه جيدا، لا تقول هذا يزعل وذاك يزعل، دير بالك. إذا تدري ما يهتم بالحلال والحرام، اللحم لا تأكل عنده، أكل رز أكل عيش لا تأكل عنده لحم أبدا، التفتوا جيدا. فإذا الإمام الصادق إنما يركز على ذلك، هذا أولا. ثانيا، أكو رجل عالم كان في النجف الأشرف، هذا كان لما تزوج كان يواظب على أمواله، على الفلس فلس مثل ما يقولون، يهتم أنه هذا من وين جاي هذا المبلغ، الحقوق الشرعية مدفوعة، ليكون به إشكال. لما تزوج وزوجته حملت، وإذا به صار يركز في موارد الطعام، يعني ما يجيب أي طعام، طعام السوق. أنت لما الآن أقول لك شيء واحد، أنت لما تجيب أكل من المطعم صح؟ مو به سلطة؟ يعني هذا الهندي أو هذا البنغالي، هذا الفلبيني، ما أدري من وين هو، هذا أول مسلم 100% تدري؟ ها؟ مسلم هذا؟ إيده طاهرة ولا نجسة؟ تدري أن الآن أنه هذا الخيار اللي جابها راح طهرها وجابها؟ تدري؟ إذا طاحت من إيده هذا على كرمال عيونك يروح يغسلها ويجيبها، ها؟ ما يسوي هذا الشيء، هذا مثال واحد. يعني هذا بالسلطة، روح باللحم أنت، يقول شيخنا راح خلينا كل شيء ما أقول. لا أقول واحد ينتبه، وهذا يأثر، هذا يأثر. زين الآن روح أنت إلى اللحم هذا. زين هذا اللحم إذا مثلا وداه للمذبح وما انذبح على الطريقة الشرعية، في رأيك يعني إذا تحول إلى ميتة، تحول إلى الذبح غير شرعي، يشيل هذا الذبيحة ويخليها هو في المزبلة؟ ها؟ ولا ايش يسوي في رأيك يعني؟ يجيب المطعم بعد، شرخها مشي هذا كله، ما يبقى شيء هذا. زين الآن في هذه الحالة، لما أنت شيء ما مطهر، شيء إذا قلنا أبسط شيء، هذه السلطة إذا ما مغسولة بصورة صحيحة، إذا ما كانت مطهرة تطهير صحيح، والإنسان يأكل شنو؟ أنت عند الله ذمتك مبرية، ولكن يأثر عليك. شوف شيئين، عندنا الأثر الوضعي، عندنا البراءة الذمة عند الله، عند الله ذمتك مبرية، أنت ما شايف، ولكن يأثر عليك. المشكلة بالتأثير، لذلك يقول لك هذا أكل المطعم، هذه مشاكل. هذه المطاعم يقول لك الإنسان، هذه المطاعم مكروه يسمعون النساء الآن، مكروه أن تجيبون كل يوم أكل من المطعم، يومية شوية تتوانين بالطلعة، شوية صعبة عليك، يلا جيب المطعم خلاص مو مشكلة، ها؟ جيب اليوم رد النوع، ما جيب أسماء المطاعم، ها؟ المهم الإنسان لازم يلتفت. وهذه المرأة، المرأة لما تطبخ لك طعام وهي بنفسية طيبة، وإن شاء الله نفسيات طيبة، تسوى أكل الدنيا هذا. إذا تبغي لك بيض هذا، ها؟ مو بيض؟ أكو بعض الحالين ما يعرف حتى بيض، يمكن ما يعرفون. إذا تقلي لك بيض الآن، ها؟ وتأكل من هذا اللي هي قلتها لك، يسوى الدنيا هذا الطعام. لماذا؟ لأن النفسية الطيبة لما تعمل هذا الشيء، مع إذا سويت لك مشبوس نور على نور. إذا هذا الطعام أثر. فهذا الرجل قال أنا أريد ابني هذا أعرف الطعام من وين، ومنعها تأكل من أي مكان. فجاب لها خلال فترة الحمل إلى أن الطفل ولد، الطفل كل هالفترة هو مواظب الطعام اللي يأكله هذا الطفل. مرت الأيام، مرت هذا الطفل كبر، طلع برا، بعد تعرفت أولاد الزمان كانوا أولاد الزمان، هذه أولاد الزمان يفتحمون أكثر من الكبار بعد. عيونا مفتحه وتشتغل عدل عدل تشتغل. دير بالك لا تقول ولدي ما يفهم، ذولا اطفال ما يفهموا شيء. لا والله يفهم احسن من عندي ومن عندك. لا شوفوا هذا عنده 15 عين تشتغل، ها مثل الرادار يطلع الشعرايه من اللبن يعرف زين. على كل حال، واذا بهذا الرجل رجل الدين يشوف يوم جابوا له خبر قالوا له انه ابنك، هذا ابنك انت سرق له من البقاله شيء، يعني طفل ما شاف شيء عند البقاله اخذه وسرق. هذا طفل ما يفهم، قال مستحيل ابني يعمل هذا العمل، مستحيل يعمل. ليش؟ لانه انا اعرف شنو معطيه. مستحيل اليوم الابن يبتلى بالمخدرات بلاش ابدا، اليوم الابن او الفتاه تنحرف عن الطريق مستحيل، اذا ماكو غلط اكو غلط. هسه تقول لي شنو؟ اقول لك راجع انت شوف، كل انسان يفتح ملفاته وراجع. مستحيل اليوم فتاه تقع في الرذيله وفي الحرام والابتعاد عن الله، او الشاب يقع في احضان الشيطان ويبتعد عن الله، مستحيل الا ان يكون هنالك خطا موجود، خطا من التربيه وخطا بالطعام وخطا في داخل الولد هو نفسه. واذا في هذا الرجل جاء زوجته قال له تعالي بنت الحلال شو سوي انت؟ شنو ما اعطينا هذا الطفل؟ قالت له والله ما معطيه شيء، انت من اكو من يمكن وحده جارتنا جايبين طعام جايبين اكل، يعرف السبب. طفل ما يمد ايده الا في شيء لازم يكون. سال وهي سالها قال فكر زين، ما كنا طعام من برا؟ واحد جايب لي طعام. بس انا ما اقول هذا الكلام علشان لا تاخذون طعام من اي مكان وتقعدون بالبيت وتسكرون بالشيء غير ورطنا، هذه مشكله هذه. بس اقول واحد لازم احتياط، احتياط الاحتياط سبيل النجاح، بس هذا مو اكثر من ذلك. وانتم راح تلاحظون هذا الشيء، ولو مجتمعنا العالمنا اليوم عالم يضغط عليك، يضغط عليك. انا ما اقول لك لا تاكل بيتزا، اكل بيتزا، ولكن اذا ما تعرف المصدر اكل الخضار، لا تاكل لحم. بس فت اكل الخضار اللحم لا تاكل، يعني هذا اضعف الايمان. واذا بهذه المراه قالت لا انا تذكرت الان شيء، شنو الشيء؟ شوف هذا هاي ذكر، هاي وحده ذكرت، هي يمكن بعد تتذكر شغلات ثانيه. قالت انا مره طالعه عند البستان يم بيتنا اكو نهر جاري، هذا البستان انا ايام حمل كنت، هذا البستان النهر الجاري اللي فيه البستان كان فيه تفاحه واقعه من الشجره وطالعه تفاحه برا، انا توحمت. شايف المره متوحم تبليل الرجال، طلع روحه توحمت روح اجيب لي زبيدي. هسه عمي ما في زبيدي، يقول ما خلاص انا متوحمه لازم تجيب لي، تشتهي شيء ما موجود. الله يطلع الرجال على كل حال. فقالت انا شفت هذه التفاحه، شوف تقول جبت الابره وخليت التفاحه هذه وشويه اخذت من مي التفاحه، بعدين تذكرت يمكن هذا ابو البستان مو راضي، التفت جيدا، يمكن ابو البستان مو راضي، فانا القيت التفاحه في مكانها. قال لها هو هذا السبب، قطر من ماء التفاح ومو صارفتها، وهذه التفاحه هي طالعه طالع من البستان ولا شيء ولا أي شيء، ولكن هذه القطرات خلت هذا الولد الصغير يسرق. فكيف الإنسان الذي لا يبالي بأمواله، لا يبالي بطعامه، لا يبالي بكل أعماله، هذه شنو المصائب اللي تجعل الإنسان؟ لذلك لازم يتأمل. الآن هل عرفتم الأثر الوضعي للطعام؟ هل عرفتم أن الله تبارك وتعالى حينما يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأن هنالك صفات اللي تجعل هذه الأمة أفضل أمة، إذا ما التزمنا بالصفات نحن أسوأ أمة. اليوم الإسلام اسمه إسلام، ولكن لما تذهب إلى سوق المسلمين تشوف الدجل والكذب والافتراء والغيبة والتهمة والنميمة والسرقة، ما في شيء عن الإسلام. يصلي صلاة جماعة ويشكل ملتزم، ولكن يذبح الناس ذبح، أبدا أبدا ما تقيم الإسلام. الإسلام صار شعار، هذا واقعنا. لذلك تحولت هذه الأمة، لذلك الأمة الإسلامية في انهيار مستمر. الآن سمعة المسلمين باستمرار تنهار. لما تروح إلى الغرب، يعني إذا أنت الآن في الغرب رايح إلى كندا وانت تاكل في كندا واكو واحد عنده جراج، اذا كان مسلم ما تودي يم سيارتك، اذا واحد يهودي مسيحي تقول له هذا يصدق اكثر من المسلم، المسلمين يبوقونه يسرقونه، ولكن هذا ما يسرقونه، انا ما بمدحهم، ولكن هذه مشكله. حتى الشباب اللي موجودين بالغرب يقول اذا واحد مسلم ما ودي عنده يسرقني يبوقني، اروح لواحد غير مسلم. ليش هذا الإسلام اللي يأمر بالصدق والأمانة والمحبة والخير والتقوى والفضيلة، كل هاي المعايير تغيرت؟ وبعد ذلك نقول يا الله ارحمنا برحمتك الواسعة. والله زي ما رب العالمين ارحمنا برحمتك الواسعة. واقعا لما تنظر الآن لما تنظر إلى هذا الفساد، تنظر لهذه الرذيلة، تنظر لهذه الفحشاء، تنظر يعني لما تنظر تقول رب العالمين زين ما قالب السماوات والأرض على رأسنا، زين الله ما أمطر علينا بحجارة من السماء، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ولكن رحمة رب العالمين إلى متى؟ هذه الرحمة إلى حدود رب العالمين. يوم اللي يجي بلاء الأخضر واليابس كله يحرق ويا بعض، ولكن متى يجي من بعيد؟ يعني الجماعة اللي قاعدين الآن في أندونيسيا وشرق آسيا، اجى هذا الزلزال اللي ضرب المحيط شنو سوى فيهم؟ بقى من عندهم شيء؟ يقولون المساجد ما صار فيها شيء. شفت الصور وعلى الانترنت موجودة الصور، المساجد ما فيها شيء، البيوت اللي حول المساجد كلها راحت، اكو مناطق حتى المسجد في صاير متقدم. شنو السبب؟ اهل المنطقة قالوا من كثرة معاصي اهل المنطقة هذه، لانه بعض السياح كانوا يذهبون الى هذه المناطق، كانوا يذهبون كانوا يروحون ايامهم ويتونسون وناستهم في هذه المناطق. اللهم جاب البلاء عليهم، هسه الله جابه هناك، بعد وين يجيبه بعدين؟ الله يستر. لذلك الانسان لازم دائما يلتفت الى نفسه، يعرف ان هنا حلال هنا حرام. حتى اذا ما عرفنا السبب، اكو واحد يقول لي ما ادري هذا حرام ليش، خلاص ما اسوي، ما اعرف السبب. أنت ما دام تعلم أن الله حرمت فامتثل إلى الله تبارك وتعالى. أهل الكوفة هم لما جاءوا إلى قتال الإمام الحسين سلام الله عليه، شنو قالوا للحسين؟ قالوا له يا أبا عبد الله قلوبنا معك وسيوفنا عليك. يكذبون، لأنه إذا كانوا فعلا كانت القلوب مع الحسين، القلب يترجم حقيقة إلى واقع، يترجم إلى سلوك. ولكن هذه القلوب شنو سووا بني أمية؟ بني أمية شلون جابوها الناس؟ تعرف شلون جابوهم؟ وكلوهم حرام، جابوهم لقتال الحسين. مستحيل واحد ابن حلال يجي إلى قتال الحسين. هذا الحر لما جاء إلى قتال الإمام وقف وتحير، أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا. يعني واضح هذا، مستحيل الإنسان اللي ماكل حلال يمشي خطأ ابدا، اكو خطا من الانسان نفسه لازم يكون موجود. لذلك ضرب فرس وتوجه الى ركاب ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وحتى الذين الناس في الكوفه لما وقفت العقيله زينب سلام الله عليها، وقفت في الناس وخطبت تلك الخطبه وصاروا يبكون الناس اهل الكوفه، قالت يا اهل الكوفه يا اهل الختل والخذل والنفاق، قالت لهم أنتم الآن تبكون نساؤكم تبكي علينا ورجالكم يقاتلوننا، الآن أنتم تبكون، ولكن وين قبل كنتم؟ من اللي بعث هؤلاء الرجال إلى قتال الحسين؟ ثم تذهب تلك الطفلة الصغيرة فاطمة الصغرى الله أكبر وتخطب تلك الخطبة البليغة، هكذا الناس يبكون، وتقف وتحكي عن لسان أبي عبد الله الحسين وهي تحكي عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف الناس، يعني ذلك الراهب المسيحي لما يؤمن بالإسلام لماذا يؤمن؟ يؤمن لأن هنالك طيب في قلبه ينظر إلى رأس الحسين. ولكن هذا المسلم الذي ينظر إلى رأس أبي عبد الله، أو تأتي تلك المرأة فتحمل حجرا وتضرب رأس أبي عبد الله الحسين، شوف هذه الحالة وين؟ هذا رأس الحسين على الرمح، ولكن يتحدون العقيل زينب ويضربون رأس أبي عبد الله. شوف الناس وهذه طيلتهم، هذا واقعهم، شنو اللي جرى على أهل البيت؟ لذلك يسأل الإمام زين العابدين: يا ابن رسول الله، أي البلاد كانت صعبة عليكم؟ قال: الشام، الشام، الشام. جاءوا أهل البيت وضعوهم في خريبة لا تقيهم من الحرارة في النهار ولا من البرد في الليل. هند كانت زوجة يزيد، وكانت هذه هند بنت عبد الله بن سلام، جاء بها أبوها وضعها في دار أمير المؤمنين، وبعد استشهاد أمير المؤمنين انتقلت إلى دار الإمام الحسن، وبعد ذلك انتقلت إلى دار الإمام الحسين. لما عرفت أن هنالك سبايا وما تعرفهم وأن فيهن نساء، قالت: أذهب وأسأل عن النساء. فجاءت هذه هند إلى خريبة الشام، جاءت ومعها الإماء والجواهري، ها، وسيدتي ومولاتي زينب جالسة على الأرض، ها، عقيلة بني هاشم جالسة على الأرض. التفتت إلى أختها أم كلثوم: أم كلثوم، تعرفين هذه المرأة؟ قالت: لا يا أختي، لا أعرفها. قالت: هذه خادمتنا هند. وإذا لما جاءت هند ما عرفت السيدة زينب، تسأل يمكن ليش ما عرفتها. الرواية تقول: لما جاءوا بنات رسول الله وكانوا يمشون في الشمس، تقشرت وجوه بنات رسول الله، تغيرت الوجوه، ما عرفت هذه زينب. وبعدين المصائب التي مرت على زينب هي تكفي مصائبها، أم المصائب سلام الله عليها، وحدة من المؤمنات في البحرين. لما كنت في هذا شهر رمضان الماضي، المرحلة الماضية، جاءت امرأة قالت: رأيت في عالم الرؤيا أن زينب تقول: قول للشيخ عبد الرضا أنه أنا أم المصائب، خلي سميني أم المصائب. لذلك نقول: سيدتي يا أم المصائب، يا سيدتي، هي هاي المصائب اللي جرت على العقيلة زينب، روح لها الفداء. فجلست وهي تنظر إلى هذه الحالة وتنظر إلى هند، هند جلست على الكرسي، ولكن زينب بنت رسول الله جالسة على التراب. لما بدأت هند تسأل تقول: أمس الله، من أي البلاد أنتم؟ سيدتي ومولاتي أم المصائب ضغطت برأسها إلى الأرض، قالت: نحن من مدينة رسول الله. لما سمعت هند باسم المدينة جلست على الأرض، قالت احتراما لمن سكن المدينة: أزين أمة الله، من أي منطقة في المدينة؟ قالت: من محلة بني هاشم. وإذا بهند قالت: أمة الله، أنا عندي ذكريات في محلة بني هاشم، أسألك عن دار في محلة بني هاشم. وإذا بالعقيلة زينب قالت: اسألي. قالت: أسألك عن دار أبي عبد الله الحسين، أسألك عن دار الحسين، اسألي عن من تسألين، أسألك عن سيدي أبي عبد الله الحسين، أسألك عن العباس، عن زينب، عن أم كلثوم. وإذا بالعقيلة زينب قالت لها بحرقة: يا هند، إن سألتي عن الحسين فهذا رأسه عند يزيد يضربه بالخيزران على ثنايا، وأما إن سألتي عن العباس فيداه مقطوعتان على العلقم، وإن سألتي عن أم كلثوم فهذه أخت أم كلثوم، وإن سألتي عن زينب أنا زينب، أنا زينب يغشون عني، أي والله عني سلت المصايب ما سلمني، وعيالي أنا تمرمرت من زغر سني ومن صايب الدنيا دني، يا ومن صايب الدنيا، يا دهني. على وجهها وطارت تنادي واماما وحسينا اخذت حجرا من الارض وضربت به راسها والدماء تجري من راسها يا هي عيني ادخان الدار بينا ويا ويا زينب ولا طار الشيل يصل المدينة مدينة يخبرها لي بالمرأة لينا يخبرها لي تعفرت مني الخد أمشي على مصابة بكل صبح ومسي أمشي وساعد على البكاء الزهرة الزكية ما دام تنحب يا ضحى يا الغابرية يا حسين يا ابن ويا غزيز وقرة العين انا بنت من انا اخت من
يا الله لله توجهوا الى الله بهذه القلوب المنكسرة بهذه العيون التي بكت على غربة زيدي أم المصائب سلام الله عليها وصلني بعض الإخوان لقضاء الحوائج شفاء مريض الآن كل من أوصاني بالدعاء وكل من له حاجة كل من هو حاضر في المجلس نساء رجالا كل من يسمعني يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا يا الله أمن يجيب
حوائج المحتاجين شاف مرضاهم سيما المنظورين اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا الله يا أرحم الراحمين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه والمرضين عنده يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا يا الله اللهم احنا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء
ندعو للإمام الحجة سلام الله عليه ولكن أحب أن أذكر أنه بكرة بالليل المجلس هو مستمر إن شاء الله ولكن ختامي وبكرة عندنا قراءة حديث الكتاب إن شاء الله الله يبارك فيكم
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وذليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات
تجرب الآن عشرة أيام
واظب في الطعام وواظب في اللقمة اللي تأكلها شوف شلون تغير عندك السيرة